بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى: لقوله قال: وهكذا الحديث الذي روى أورده ابن جرير على نفسه وهو من روايته عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه. حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان. مسح على نعليه. هذه الرواية هي في ابن جرير لكن يقدم ما في الصحيح. طيب، وشيخنا الوادعي كأنه كان يرى لم يصح عنده حديث في مسح النعلين. مسح النعلين لم يره صحيحا، ولو صح كما سمعت ربما عليه خفان ومسح على الخفين والنعلين تحت الخفين. قال رحمه الله: قلت ثم قال: وهكذا الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى والقطان عن شعبة عن قال: حدثني يعلى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو داود من حديث عن مسدد وعباد بن موسى كلاهما عن هشيم عن يعلى وعن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. هذا يقول قوله وحديث هشيم. وهو ابن بشير ثقة إلا أنه مدلس من الثالثة، لكن لا يضر هنا تدليسه فقد توبع. أحسن لا يضر هنا عنعنته، ما نقول تدليسه، نقول لا تضر هنا عنعنته. فقد توبع وفيه أتى النبي صلى الله عليه وسلم كضامة قوم. السباطة يعني مثل ما نقول قمامة، مكان القمامة والمخلفات. قال أبو داود يعني الميضاء، ولم يذكر مسدد الميضاء والكظامة، ثم اتفقا على محققه الكظامة بكسر وبالكسر واحدة الكظام، وهي آبار تحفر في الأرض تناسقة ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض فتجتمع مياهها جارية، ثم يخرج عند منتهاها فيسيح على وجه الأرض. قال رحمه الله تعالى: يقول هنا في السند الذي فيه عطاء يعلى بن عطاء عن أبيه، يقول عطاء العامري مجهول، يعني فالسند إلى أوس بن أوس فيه ضعف جهالة عطاء والد يعلى. قال: وقد روى ابن جرير من حديث من طريق شعبة ومن طريق هشيم، ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الغسل بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذرا من انتهى إليه وبلغه. ولما كان القرآن آمرا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل القراءة على في حمل قراءة الخفض عليها، توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده، ثم الثابت عنه خلافه، يعني قد كان يأذن بالمسح وليس كما زعموه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاقة بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت ففرد به أحمد. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة لفظ مسلم. طيب انظر هذه الخلافيات من زمان، فأكثر ربما ما جاء بها أهل البدع كالشيعة والمعتزلة وهكذا الخوارج، فإن الخوارج عندهم قاعدة الشيء إذا لم يكن في القرآن ردوه، هذه من قواعدهم الباطلة. قال وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير، وما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عمده أو التفصيل فيه كما هو مبسوط في موضعه، وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند بل بجهل وضلال، كما أنه ثابت في الصحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النكاح النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. يدعون أنهم تابعين لعلي، الروافض يتبعون يقولون اتبع عليا وليسوا من أتباعه. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر ولله الحمد. حتى قال بعضهم يقول الرافضة لا يلتفت إلى خلافهم ولا يعتد بخلافهم أصلا، وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم عند الرافضة أصلوا وأرجلكم من الكعبين، قالوا الكعبين وسط القدم فوق والعلماء يقولون الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، أحد من الجهة اليمين وآخر من الشمال، ليس وسط يعني فوق القدم. ثم قال: فعندهم في كل ذلك كعب، وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع: قال الشافعي: لم أعلم مخالفا بأن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله في كل قدم كعبان، وعند الرافضة في كل قدم كعب واحد. في كل قدم كعبان كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة ففي الصحيحين من حديث عمران عن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك، يعني إلى الكعبين، فجعل في الرجلين كعبين. وروى الإمام البخاري تعليقا مجزوما به وأبو داود بن خزيمة في صحيح من رواية أبي القاسم الحسين بن الحارث الجدلي عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، لو كان في وسط القدم كيف يستطيع يلصق كعبه بكعب صاحبه في وسط والكعب وسط القدم. قال: يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته في ركبة صاحبه ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة. طيب، الأخ يقول: أخرجوه بسند صحيح. قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعبه الآخر، فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة. عندك كعبان وسط القدم الذي بجانب القدم عند مفصل الساق والقدم، ها؟ نعم. قال: وقال ابن أبي حاتم: وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال أخبرنا شريك النخعي عن يحيى بن عبد الله بن الحارث التيمي يعني الجابر قال: نظرت في قتلى. عندكم يعني عن جابر ولا ايش؟ يعني الجابر بكم الخالد. قال: نظرت في قتلى اصحاب زيد فوجدت الكعب فوق ظهر القدم، وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تمكيلا بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه. هذا الإسناد ضعيف لأن فيه شريك ابن عبد الله القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه بعدما تولى القضاء. الله المستعان. خالد الرازحي آيل فارس